أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي، برافقنا على الإخراج الإذاعي الزميل رواد شواح. سيدتي، هل تحاولين الحملة؟ ربما تتسائلين إذن عما إذا كان هناك شيء تستطيعين فعله لجعل حدوث الحمل أسهل. هناك بعض الأمور التي تتجاوز حدود سيطرتك أو تحتاج مساعدة طبية، ومنها المشاكل الصحية التي تؤثر على القدرة على الحمل. رغم ذلك يمكن أن تؤثر اختياراتك لنمط الحياة على الخصوبة أيضا. ونتيجة لأسلوب الحياة السريع الذي نعيشه، زادت نسبة أسباب تراجع معدلات الخصوبة عند الرجال، وأصبح كثيرون منهم يعانون أيضا من نقص حاد في عدد الحيوانات المنوية. لذلك يجب الانتباه لهذه الأسباب وتفاديها، والنتيجة ضعف الخصوبة أو العقم تزداد نسبتها، والتعامل معها ممكن أيضا بنسب كبيرة. وبالتالي لا يجوز كمحصلة اتهام المرأة دوما بأنها المسؤولة وحدها عن العقم أو عدم القدرة على الحمل والإنجاب. الحمل السليم، ضعف الخصوبة، العقم، وأحدث تقنيات طفل الأنبوب في العالم، كل هذه المحاور ستشكل موضوع هذه الحلقة من بوليكلينيك، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين فرص الحمل بشكل أو بآخر. كل هذه المحاور يشرفنا أن نستعرضها مع الدكتورة ماريا حكيم، الأخصائية في الجراحة النسائية والتوليد والعقم. دكتورة ماريا حكيم، نرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر ببرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
ميرسي، أهلا فيك وبكل اللي عم بيسمعونا اليوم.
يا ميت أهلا. دكتورة ماريا حكيم، خبرة سنوات عديدة من الاختصاص خارج لبنان، حملتيا بإصرار تام على وضع كل ما لديك من خبرات في لبنان رغم كل مغريات الغربة، فعسى أن يكون الوطن أرض خصبة، وهو دائما أرض خصبة لأمثال حضرتك ولأمثال الكفاءات يلي نحن بحاجة كتير لإلها. أيضا ترحيب جديد بحضرتك. دكتورة ماريا حكيم، نسبة الشباب والشابات الذين يقدمون على الزواج أصلا هي قليلة بامتياز، ونسبة الحمل الملاحظ في السنوات العشر الأخيرة، إذا هيك كمراقب أو كصحافي طبي عم نحكي هذا الموضوع، وبعد مراجعة العديد من الدراسات عم بحكي بلبنان تحديدا، يعني بيكونوا بعمر العشرينات دون الثلاثين، ولكن لسبب أو لآخر هناك مشاكل وأحيانا مانعة بشكل كتير كبير للحمل. هذه الظاهرة أولا لما، وهل ما هو موجود في لبنان موجود في بلاد الاغتراب في أوروبا تحديدا حيث كنتي؟
أكيد هيدا المشكلة منا بس بلبنان، هيدا مشكلة عالمية. الأرقام والدراسات إذا بدك بأوروبا بفرنسا بتقول أنه كوبل من خمسة بيلجأوا لطبيبهم لمعالجة لمشاكل بالخصوبة. بلبنان معنا أرقام ودراسات بتقلنا قد هيدا النسبة، بس معقولة تكون أكتر من هيك بكتير، لأنه بلبنان في عنا بلبنان مشاكل زيادة، عنا ستريس الحياة، عنا التلوث، عنا الأكل، عنا كتير مشاكل نحن ما بنعرف قد هي قادرة تأثر على الخصوبة.
ولكن نسبة يعني يحكى عنها ومعروفة،
غير تقدم مثل ما حضرتك قلت، غير أنه الزواج عم بيصير بعمر متقدم، حتى بس عم بيكون هزواج بعمر مبكر عم بيكون عنا هيدا المشكلة. نعم
أكيد رح نحكي بتفاصيل الحلقة مع حضرتك دكتورة ماريا عن كل هذه الأسباب والتفاصيل والعوامل التي قد تؤدي إلى هذه المشكلة. دكتور، كان دائما يقال وللأسف منذ سنين طويلة يلومون المرأة إذا كان في إنجاب أم لا، اليوم لا، تقريبا النسب متساوية. لهالسبب رح نبلش بأبرز أسباب تراجع معدلات الخصوبة عند الرجال. هل هي محصورة أم هناك عوامل قد تؤدي إلى هذه المشكلة ويمكن الكشف عليها وتبيينها؟
مثل ما قلت، أكيد ما فينا دايما نلوم المرأة أنه هي المشكلة بالإنجاب هي جاية من المرأة. إذا بدنا نحكي كمان أرقام، عنا 35% من مشاكل الصعوبة بالإنجاب هي سببها مشاكل عند المرأة، 20% مشاكل عند الرجل، و 40% مشاكل من الطرفين. دونك الرجل كمان في يكون عنده مشاكل بتأدي لصعوبة بالإنجاب. المشاكل عند الرجل محصورة في عندها أسباب عديدة بتبين. نحن بالفحوصات اللي بنطلبها للكوبل أو للرجل بتبين بضعف بالبذرة، بضعف يعني بالحركة بالعدد، بشكل بذرة شوي مش طبيعي، بتكسر بالبذرة. أسبابها كتير، ممكن تعود حتى الأسباب لهيدا الرجل بس كان صغير، بس كان طفل، إذا تم إجراء عملية بالخصية، بس خلق في مشاكل معينة بالخصية، إذا كانت علقانة بالبطن ما نزلت بيضطروا يجروا العملية، هيدا بتأدي لضعف بالسائل المنوي، عملية لفتة، عملية الفاليكوسال اللي نحن نقلها الفاليز، حتى الفاليز بحد ذاتها هي من الأسباب اللي بتأدي ل
قد تكون مانعة ببعض الأحيان.
أكيد أكيد هي بتأدي لضعف بالحيوان، بالبذرة، بالسائل المنوي، بالحيوان المنوي، فبتأدي لصعوبة بالإنجاب. في عنا إذا بدنا نحكي عن الأسباب، الأسباب عديدة كمان. في عنا المشاكل، الأمراض المزمنة مثل السكري، مثل المشاكل بالجهاز العصبي، في عنا التدخين، المشاكل الأسباب فيها تكون كثيرة.
نعم، فيما خص يحكى كثير وهيك عم شوف دراسات، ولكن دراسات ودراسات تنقضها، نوعية الغذاء، البدانة، هذه الأمور بتؤثر أيضا بشكل أو بآخر.
أكيد نحن دايما منشدد على الكوبل قبل ما نبلش نفتش على الأسباب، على نظام حياة صحي، إن كان عند الرجل وإن كان عند المرأة. بس نقول نظام حياة صحي يعني أكل صحي، نظام غذائي صحي، حركة، رياضة بطريقة منتظمة، نحافظ على وزن معين، نبتعد عن السموم، الدخان، الكحول بكمية مفرطة. أكيد منشدد على نظام حياة صحي لأنه له تأثير على الخصوبة.
يعني حقيقة أنا عم حضر الحلقة هيك اكتشفت شغلة كتير لفتتني، أنه كانوا من زمان يقولوا طبيب وقت اللي ما بيعرف المشكلة بيقول نخليها الأسترس. لا، الأسترس عم بيكون سبب أكيد ما بعد أبحاث كتيرة لكتير من المشاكل، وفي مقدمة مثل ما تفضلتي وقلتي ضعف الخصوبة لدى الرجل والمرأة. الأخصائية في الجراحة النسائية والتوليد والعقم الدكتورة ماريا حكيم، نرحب بحضرتك مجددا، أهلا وسهلا. بعد ما تعرفنا بشكل عام عن بعض المشاكل يلي ممكن تعيق الحمل ولو في زواج مبكر، عن أيضا المشاكل التي قد تكون متواجدة لدى الرجل، سؤال على طول بيسألوا الكوبل وقت يقدموا على الزواج ونصائح كتيرة، ما بعرف إذا الجواب بعده هو ذاته اليوم، لأنه المرأة اليوم صارت امرأة عاملة، ما بقى الزواج هو مجرد ما يكون في عنا خصوبة يلا صار فيها تتزوج، أبدا مش هيك. ولكن بشكل عام إذا بدنا نحكي علميا وطبيا، دكتورة ماريا حكيم، ما هي أفضل سنين الزواج بين أي عمر وأي عمر؟
ما فينا نقول في سن أو أفضل سن الزواج، لأنه سنين الزواج بتتغير حسب ظروف كل إنسان. ما فينا نحط الشخص تحت ستريس أنه أنت لازم بهيدا العمر تتجوز وتكون ظروف حياته مش ملائمة. ومثل ما حضرتك قلت، هلأ الظروف تغيرت، المرأة صارت بتكمل علمها، صارت عندها أشياء تفكر فيها قبل الزواج. بس فينا نقول علميا أنه عند المرأة الحياة معمولة بطريقة أنه مخزون البويضات ونوعية البويضات بتضعف مع العمر. فينا نقول بعد عمر 35 بيصير في عنا ضعف بالبويضات، بس ما فينا نقول انه هيدا قبل هيدا العمر لازم المرأة تتجوز، لانه صار في عنا تقنيات رح نحكي عنها هلا لاحقا فيها تخليها تتجنب هيدا المشاكل بعدين حتى لو ما كان في زواج.
اكيد رح نحكي عن هالموضوع، ورح نحكي عن الموضوع عن صحة المرأة بالحمل بعمر متقدم. الى جانب مخاطر الحمل بعمر متقدم بين مزدوجين، عند الرجل والمرأة الزواج بعمر متقدم كمان الزوج غير معفي منه، كمان هناك ممكن يكون في تداعيات على نوعية الجنين وإلى آخره. صحيح
صحيح مزبوط. بس بضل الدور الأكبر للمشاكل عند الجنين هو للمرأة.
أعزائي المستمعين، حلقتنا مع الدكتورة ماريا حكيم مباشرة على الهواء، بإمكانكم التواصل على رقم لبنان الحر على رقم 09-218-233 أو عبر واتساب لبنان الحر، رسالة نصية أو مكتوبة على الواتساب 70-959-111. دكتورة ماريا حكيم، لو سمحتي قبل ما ناخد واتساب، سؤال هو التالي: كوبل تزوجوا سواء بعمر دون 30 أو بعد 30، بأي حالة ما بعد في مجال أبدا لا الانتظار، وعليهم أن يعرض نفسيهما على حضرتك؟
نحن منقول لكل الكوب الأجمالان من بعد ما يتجوزوا ويجربوا يصير في حبل على مدة سنة، مش بس من بعد ما يتجوزوا بسنة. يعني في ناس بتتجوز بظروف بتشيء أنه كل حدا يعيش ببلد، دونك مش بعد سنة زواج، بعد سنة محاولة على الإنجاب، يعني علاقة منتظمة كوب العايش سوا. إذا كانت المرأة تحت سن 35 دونك منعطيهم سنة، أما إذا كانت فوق 35 منقلهم 6 شهور، وإذا ما مشى الحال يرجعوا عن طبيبهم. حتى إذا كانت تحت 35 وعارفين أنه عندنا مشاكل معينة بنطلب منهم أنه ما ينطروا للسنة يجوا على 6 شهور.
في سؤال ما له علاقة بالحلقة ولكن رح نجاوب عليه، 315 بينتهي واتساب، عم تسأل انه في بوليب على الرحم ومن حوالي 3 سنين ولكن بعدها 1.5 سم والطبيب عم بيقلها ننتظر.
حالة كتير منشوفها بس ما بعرف شو الكونتكست، شو عندها مشاكل. يعني إذا هي عم بتحاول يصير في حبل وما عم بيصير في حبل، ونحن شلنا كل الأسباب التانية على جنب، ما عنا ولا أسباب لنقول عم بتفسر فشل الإنجاب والحبل، وما عنا غير هذا السبب، لا يمكن الأفضل ينشب. إذا ما في مشروع حبل والمرأة بصحة جيدة وبس في عنا هذا البوليب، لا منتركه.
فينا يمكن نتركه السؤال رايح هون إنه تخوف من إنه يتحول لسرطان.
لا منراقب من قرب، أكيد من قرب منراقب هيدا البوليب أول ما يتغير من شيله.
دكتورة ماريا حكيم، قبل الزواج قديش مهم الرجل والفتاة يلي عم بيخططوا لمشروع زواج يعرضوا حالهم على طبيب نسائي، طبيب نسائي حضرتك، وكمان إذا في ضرورة لفحوصات أخرى يمكن حضرتك توجهيهم، قديش مهم فحوصات ما قبل الزواج؟
فحوصات ما قبل الزواج بهدف نشوف الصحة الإنجابية منا مفضلة، لأنه في يكون عنا في الكوب يعمل فحوصات يكون كل شيء طبيعي وبس يتجوزوا نقول إنه إيه أوكي كل شيء طبيعي فيكم تحبلوا، بس يتجوزوا يكون في عنا صعوبة بالإنجاب، لأنه 10% من مشاكل الصعوبة بالإنجاب ما منعرف شو أسبابها، 10% غير معروفة أبدا. دونك فيهم يعملوا هالفحوصات ويكونوا كتير منيح وما يصير في حبل، وعلى العكس تماما فيهم يعملوا الفحوصات يكونوا مخربطين نحط ستريس على الكوبل ويصير في حبل طبيعي. دونك فحوصات قبل الزواج ما لها لزوم، بس فينا نستفيد من شغلة انه هيدا الكوبل قبل بس يتجوزوا وبس بدوا يبلشوا بمشروع الانجاب يزوروا طبيب. نحن بهيدا زيارة قدرين نكتشف كتير مشاكل خاصة بالانجاب وحتى ما خاصة بالانجاب، لانه هيدا الكوبل ما بيكون شايف طبيب قبل، فينا نقدر نساعدهم نأمن صحة انجابية قبل ما او خلال هالمحاولة.
ولكن الامور هي نسب واحتمالات.
مزبوط.
دكتورة ماريا حكيم، عنا حوالي 5 واتسابات عم بيسألوا نفس السؤال، أكيد رح نحكي نحن عن طفل الأنبوب والاستعدادات والآخره، ولكن لو سمحتي لو السؤال مسبق رح أسأله لحضرتك. كتير في تخوف من تناول الهرمونات بشكل كثيف وخصوصا أمراض سرطانية، ونحن نعرف بلبنان هلأ الأمراض السرطانية هي مثل وباء الإنفلونزا والجريب للأسف، بقى في كتير خوف من الهرمونات المنشطة للإباضة لدى المرأة و السرطان. هل هي آمنة أم أنه يجب أخذ الحيطة والحذر، أم أنه لوقت محدد ما ممكن تشكل خطر؟ وخصوصا كمان أحد الواتسابات عم بتقول سيدة أنه صار نكرر أكثر من 4 مرات نفس الهرمونات.
أكيد عمل دراسات كتير على هيدا الموضوع، على هيدا الهرمونات اللي بتتاخد عند حدا جسمه سليم ما عنده كانسير ما عنده أمراض سرطانية، هيدا الأدوية ما بتأدي أبدا لأمراض سرطانية. نحن قبل ما نعطي هيدا الأدوية ما منتكل على المريضة عندك أو ما عندك، نحن بنعمل الفحوصات اللازمة لصورة الصدر الإيكو، فحوصات لازمة بتخلينا نعرف إذا هيدا المريضة معرضة أو عندها تيران تعمل أمراض سرطانية، وعلى هيدا الأساس من عالج.
إذن عندما يتم وصف هذه الهرمونات بالقدر الممكن حضرتكم تاخذوا كل الاعتبارات لتكون هذه آمنة.
مزبوط.
عظيم، لأنه حقيقة وكتير عم نتابع الموضوع خصوصا ببولي كلينيك، يعني الأمراض السرطانية للأسف الشديد ما بعرف من وين بدو يبدأ نقوص الخطر بلبنان، صارت أكثر من وباء وللأسف أدوية أمراض تزيد، ومش موضوع حلقتنا ولكن الأدوية غير مدعومة إلا بما توافر وغير موجودة للأسف بعضها. دكتورة ماريا حكيم، ما هي الخطوات الأولى يلي بتتعاملوا فيها مع الزوجين لتقوية فرص الحمل قبل أي تدخل اصطناعي بين مزدوجين؟
أكيد أول ما قبل ما نبلش باللقاح الاصطناعي في عنا كتير طرق فينا نلجأ لها أكيد حسب مشاكل كل كوبل. في عنا إذا مثلا عنا مشاكل بالإباضة، نحن ما حكينا عن المشاكل المتعددة عند المرأة، إذا المرأة عندها مشاكل بالإباضة فينا نساعد نقوي هيدا الإباضة، حتى مش من خلال أبر، من خلال حبوب أدوية بسيطة فينا نساعدها على الإباضة ونقلها تعمل علاقة، هي جوزة علاقة طبيعية بيصير الحبل طبيعي، بس احنا منكون قوينا الإباضة واعطينا إبرة أكدنا أنه هيدا الإباضة صارت. في عنا طرق تانية اللي هي الحقن المجهر، الحقن السائل المنوي دغري بجسم المرأة، بس يكون عنا مثلا مشاكل بالسائل المنوي، عنا ضعف بالحركة، ضعف بالعدد، بيتخذ هيدا السائل المنوي بيتحضر بالمختبر، بس يتحضر تلقائيا بيتغسل بيتنظف، بينحط الفراكسيون القسم من هيدا السائل المنوي اللي فيه أكتر عدد، اللي فيه أحسن حركة،
أكثر نشاطا
منكون مظبوط، ومنكون سهلنا عليه الطريق حتى انه دغري جوا بس بقى عليه يلتقي مع البيضة. ونحن فينا كمان بهيدا الوقت نكون عم نساعد المرأة على الإبادة كمان، مش ضروري من خلال الأبر، من خلال الحبوب، والحبل بيصير طبيعي جوا بجسم المرأة مش بالمختبر.
نعم. قبل ما نحكي عن دور الذكاء الاصطناعي اللي حضرتك عم تشتغلوا فيه حاليا، هيك باختصار حكينا عن أبرز المشاكل لدى الرجل، أبرز المشاكل لدى المرأة يلي قد تعيق الحمل في حال كانت العلاقة منتظمة.
رح أحكي عن المشاكل عند المرأة سريعا لأنه هن كتار. نحن عند المرأة شو بدنا؟ بدنا بويضة، بدنا إبادة، بدنا الأنبوب اللي بيوصل هيدا البيضة على الرحم، وبدنا رحم سليم. دونك فينا إذا بدك نوزع هيدا المشاكل على ثلاث أقسام، فيها تكون مشاكل بالإبادة مثل تكيس المبيض مثلا، أو ضعف بالإبادة، أو ضعف بالمبيض، وأكتر شيء عائق قدام هيدا الإبادة هو العمر. في عنا مشاكل بالأنابيب اللي بتجي على شكل تسكير بالأنابيب، بتجي على شكل أنابيب معبية مي أو معبية دم، وهون حتى إذا عملنا تلقيح اصطناعي ما رح يمشي الحال، لأنه هالمي وهالدم رح يكبوا على قلب الرحم وحيأذوا، حيمنعوا ثبات الحبل. في عنا مشاكل بالرحم، بتجي على شكل انقسام الرحم، جدار بقلب الرحم، التصاقات بقلب الرحم، فينا نقول تليفات أو ليف بقلب الرحم، طانت الرحم المهاجرة. في كتير مشاكل عند المرأة، وحتى في يكون عندها عوارض عند المرأة فينا نكتشفها بكير.
إذن عندما هيك يتم تحديد هذه المشاكل أكيد بيسهل الحل.
مزبوط.
نعم. دكتورة ماريا حكيم، نحن بعثر الذكاء الاصطناعي تقريبا دخل بكل مناحي الحياة والجراحات وغيرها، بشكل عام الذكاء الاصطناعي يلي رح تخبرينا بدأت العمل أو الاستعانة فيه، شو الدور يلي بيأدي في مخاز تحسين فرص الحمل؟
قبل ما أحكي عن الذكاء الاصطناعي وين بلش دوره هلأ عنا بالمختبر، نحنا بالمختبر عنا الأمبريوسكوب اللي هو الآلة اللي بتخلينا نشوف هيدا الجنين اللي حضرناه بالمختبر عن طريق التلقيح الاصطناعي، مش بس إنه انقسم وصار 4 و8 و16 خلية، كيف انقسم؟ نتأكد إنه هيدا الجنين انقسم مزبوط. هلأ مع الذكاء الاصطناعي صار عنا الأمبريوسكوب اللي موصول على الذكاء الاصطناعي
مباشرة،
هو بيحدد لنا أي جنين لازم نزرع. نحن بيكون عنا كذا أجنة ندرسهم كلهم، هيدا الأمبريوسكوب مع الذكاء الاصطناعي قادر يقلنا أي جنين هو أصح صحي أكتر، ونقدر نحطه نقدر ننقله على جسم المرأة، وبيزيد فرص نجاح الحبل عند المرأة. وحتى مع التقدم ممكن هيدا الذكاء الاصطناعي يوصلنا لنا عارف مشاكل أكتر عند الجنين.
نعم. إذن بيزيد هو معرفتكم بنسب الاحتمالات يلي في مخص البويضة الملقحة،
بيقدر يزيد نسبة نجاح عملية الزرع نقل الجنين. هو بيقلنا هيدا هول الأجنة أحلى من هول الأجنة، حتى بعدين هو ذكاء الاصطناعي أنت بتفوت له داتا، بتفوت له معلومات هو بيعالجها، دونك مع الوقت قدر هو يقلنا يعطينا معلومات أكتر عن كل جنين نحن منخليه يدرسه ويفحصه.
بالنسبة لمراقبة الأجنة، يعني كنا نحن بنعرف أنه حضرتكم كأطباء كنتوا كل يوم مثلا تشوفوا هنا لعدة أيام يمكن بينحطوا لبعدين يختار الأحسن، يعني من خلال مراقبتكم أيضا كنتوا أنتوا تختاروا البوادة الملقحة الأمبريون، و وعود على جسم المرأة. دوركم هون بعده موجود أكيد.
أكيد بعده موجود، والأخصائيين بالمختبر دورهم أساسي
كمان
ما فينا ننهي دورهم، لأنه هن كمان بيراقبوا كيف هيدا هالأجنة عم تنقسم. مع الذكاء الاصطناعي قدرنا نزيد فرص النجاح بعد أكتر.
بعد ما في دور للذكاء الاصطناعي إن كان عن مشاكل المرأة والرجل وأي متى الحمل بيكون، يعني خارج التلقيح الاصطناعي للذكاء الاصطناعي قد يكون له دور أيضا.
هلأ عطول بلش هلأ العصر الذكاء الاصطناعي، فعطول في أشياء جديدة بهذا المجال.
يعني على الرغم كل الظروف وخصوصا المادية، ونعرف التغطيات والتكاليف والآخرها، ولكن مع حضرتكم كل التقنيات من خارج لبنان عم يستعان فيها. ولو أنه أكيد رح نكفي بالمشاكل، ولكن كلمتين على الذكاء الاصطناعي، يعني على الرغم من أنه بعده حديث العهد بالمستشفيات والمختبرات وحضرتكم عم تعاملوا فيه، ولكن حسيتي دكتورة ماريا أنه لا في فرق وعم بيعطي شيء جديد الذكاء الاصطناعي؟
أكيد أكيد في فرق.
نعم.
هو مثل ما قلت ما عم بيحل محل الحكيم ولا محل الأخصائيين بالمختبر، إنما هو عم بيساعدنا أكتر نقي أي أجنة نقدر نحط.
نعم.
والدراسات برا أكدت إنه
فعال
في فرص نجاح زيادة مع الذكاء الاصطناعي، ولهيك جبناه وبلشنا فيه. نعم. هون بلبنان.
لو سمحتي في عنا جون متري من كندا نسمعه سوا دكتورة.
صباح الخير جان متري من كندا، تحياتي لك.
يا هلا.
تحيي للدكتورة على هالمعلومات القيمة، دايما كل ثلاثة بننطركن عنا هون بكندا ومتسمع على هالبرنامج الحلو، يعطيكن ألف عافية وإن شاء الله بتضلوا بهالهمة يا رب.
أهلا وسهلا جان متري من كندا، الصديق الدائم لبولي كلينيك وللبنان الحر. دكتور يعني ما بدنا نقول مقارنة هلأ الصديق جان متري من كندا أو بفرنسا أو بأوروبا، ولكن كل التقنيات وكل ما هو جديد فيما خاص التلقيح الاصطناعي اللي عم تعمله هلأ بلبنان هو ذاته، ويمكن هون بطريقة مش يمكن أكيد بطريقة أسرع لما نعرف برا موعد مع الطبيب أو الطبيبة النسائية أو غير اختصاص بياخد أوقات أشهر تيقدروا يشوفوا للطبيب. نحن هون فيما خاص كل التقنيات بأيدي أمينة جدا.
أكيد مواكبين كل. نعم. دايما عم نواكب كل التطورات الجديدة بهذا المجال.
فيما خاص أيضا تحسين فرص الحمل، نعرف أنه هناك اختبارات جينية أيضا تجرى قبل الزرع، بتضطر أحيانا وقت بتكون عم تتكرر كل المحاولات حتى مع الذكاء الاصطناعي واختيار أفضل الأجنة ومش عم يمشي، ممكن تلجأ بخطوة تالية للاختبارات الجينية أيضا، أم بأي وقت ممكن تلجأ لهذه الاختبارات؟
أكيد الـ PGT الـ Pre Implantation Genetic Testing، يعني فحص الجنين قبل عملية الزرع، له دور كتير كبير بهيدا العملية. مبدأه بيقوم على أنه الكل بيفكر أنه نحن بناخد هيدا الأمبريون الجنين مثل.
نعم.
ما هو بنفحصه، نحن بناخد خزعة صغيرة ما بتأثر أبدا على نوعية الجنين، بناخدها
يعني ميكروسكوبيك بتكون تقريبا.
مزبوط. نعم. مزبوط، بناخدها ومنوديها ومنفحصها. حتى بهيدا الفحص في كذا نوع، فينا نفحص كل الكروموزومات، فينا نفحص كل الجينات تبع الأمبريون، فينا نفحص خمس كروموزومات اللي هن أكتر شيء معرضين يعملوا مشاكل.
نعم.
وأكيد إلا أوقات معينة فينا نعملها فيها، مثلا بس يصير في عنا ترويح متكرر إن كان بعد حبل طبيعي وإن كان بعد تلقيح اصطناعي، بس يصير في عنا ترويح متكرر ونحن شايفين أنه الرحم وبطنة الرحم منيحة وقدرة تستوعب هيدا الجنين، بنفتش على مشاكل بالجنين دوك بنبعته على الفحص.
نعم.
في عنا بس نعمل عملية تلقيح اصطناعي على كذا مرة وما يمشي الحال، كمان له محل هيدا الفحص هون. بس يكون في عنا الكوبل عنده مشاكل أو سابقا صار عنده حبل بولد عنده تشوهات أو مشاكل كروموزومية أو جينية، صار في ترويح أو توقف الحبل، أو حتى خلق الولد وعنده مشاكل معينة، هيدا الكوبل له حق يطلب أنه هو بده يفحص الجنين قبل ما يحطه يتأكد أنه سليم. كمان هيدا الشيء بيصير عن طريق التلقيح الاصطناعي، أو حتى فينا نقول إذا مشاكل جينية بتنتقل وراثيا وهيدا الكوبل
مزبوط.
مزبوط.
إجمالا تجرى بين لبنان والخارج هذه
مزبوط، بتتاخد خزعة وتتودى للخارج.
دكتورة في عنا واتساب ينتهي بسبعة واحد ثلاثة عم تسأل، حبوب منع الحمل لفترة طويلة هل تؤثر أو تعيق الحمل؟
لفترة طويلة، ما بعرف قد ايه قصدي بفترة طويلة، بس هلا بطل، هلا حاليا صرنا مش نخاف، بس صرنا ننتبه اكثر لحبوب منع الحمل، يعني ما نعطيهم الا اذا في عن جد
أسباب
لهم اسباب معينة او
معينة.
اذا عندنا بديل معين. ما كثير بينت الدراسات قد ايه بتأثر على فرص الحبل، بس عم نجرب قد ما فينا ننتبه على هذا الموضوع.
نعم، للحد من مخاطر الحمل المتعدد والمضاعفات، أيضا تحول الاتجاه في التلقيح الاصطناعي نحو نقل الأجنة المفردة ست.
مزبوط.
ماذا عن هذه التقنية وأهميتها؟
السنجل امبريو ترانسفير هو بس ننقل جنين
نعم.
واحد. سابقا كانوا يفكروا انه كل ما حطينا اجنه كل ما احسن، كل ما عم نزيد فرص الحبل، ولكن تبين انه اوقات عم بيعلق ثلاثه واربع اجنه، عم نضطر نقتل جنين جوا، بيكون فيه نبض وبيكون فيه حياه، عم نضطر نشيله بس لحتى يقدر الحبل يكمل، لانه اربعه
حفاظ على حياه الاجنه الباقيه.
مزبوط. دونك لحتى ما نوصل لهيدي المرحله نحن هلا بنحط، بس نتاكد بنكون، لانه عم نكون فحصين الاجنه، عم نعرف انه صحته
نعم.
منيحه، عم نعرف انه كل الظروف منيحه، دونك منحط واحد ماكسيموم، بحالات معينة فينا نحط اثنين، بس أكيد من بعد ما نكون شارحين للكوب، لأنه في حال هالاثنين سبتوا صار في حبل، هنا لازم يعرفوا شو مخاطر الحبل بتوأم، يكونوا قبلانين أنه في حال صار في حبل يتقبلوا الحبل بتوأم، وأكيد منتبعهم على هيدا الأساس. دونك إذا وافقوا ممكن نحط اثنين، بس أكتر يعتبر خطأ. يعني
هلا في حالات عم بيكونوا ثلاثة أو أربعة، ولكن نادرة جدا جدا جدا.
لا ما بقى نحط ثلاثة أو أربعة أبدا.
دكتورة ماريا حكيم، يعني هيك للمزيد من التوضيح، وقت منقول تلقيح اصطناعي يعني تسحب البويضة والحيوانات المنوية من الرجل، ينقى البذرة عند الرجل والبويضة، بيصير التلقيح خارج المكان
مزبوط.
الطبيعي. لو سمحتي، جديد تقنيات التلقيح بهالطريقة هيدي.
أوكي. كانت قبل التلقيح الاصطناعي هو مثل ما حضرتك قلت، أنه ناخد هيدا البويضة وناخد هيدا البذرة ونحطهم بالمختبر وهن يلتقوا ببعضهم. هلأ صار في عنا الإكسل انترا سيتوبلازميك سبيرم انجكشن، يعني بناخد هيدا الحيوان المنوي ونحن دغري بنحطه بقلب البويضة، ما بنتركهم هن يلتقوا
بواسطة الحقن.
مزبوط. دونك بنحطها بقلب البويضة وخلص، منأكد أنه صار عنا أجنة جنين، ونتركه هو ينقسم.
بس بتقدر تاخده واحد يعني
أكيد من بعد المختبر.
نعم.
كان من هيك عم شدد على أهمية المختبر، لأنه بالمختبر هنا قادرين يقولوا لنا أي حيوان، أي هن الحيوانات المنوية الأكثر نشاطا وشكلا حتى وحركة، ومنقي الأفضل ومنحطه.
دكتورة، كمان مراقبة الأجنة واختيار الأكثر تطورا عبر تصوير الأجنة بخلال مرحلة تطورها، كنا عم نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي. بعد متابعة هذه
أكيد
التقنية.
أكيد مش بكل المراكز في موجود هذا الأمبليوسكوب.
نعم.
أمبليوسكوب معنا غير بمركزنا بلبنان، الأمبليوسكوب الوحيد بلبنان، حتى برات الذكاء الاصطناعي
هو شوي يمكن مكلف.
مزبوط.
نعم.
ماشين
جهاز مكلف. نعم.
دونك عنا اياها من زمان، هي بتخلينا نشوف مثل ما قلت، مش بس انه نقسم ونأمن انه اوكي وصلنا لاستاد الثمان خلايا او 16، بخلينا نشوف كيف نقسموا، نقسموا بطريقه متوازيه ما في عنا خلل
لهالدرجه بيعطي
مزبوط.
نعم.
وهلا مع الذكاء الاصطناعي رح يكون عم بيساعدنا اكثر.
ممكن يتودى من غير مراكز لفحصها عندكم او لا؟ بده يكون كل العمليه دقائق بلشت
من
المركز،
المستحسن يكون
كلها موجوده عندكم.
مزبوط.
هذا سؤال لأنه أكيد سيطرح. دكتورة ماريا حكيم، أسئلة حقيقة كتير كتير كتير، ولكن أسئلة بتتشابه على الواتساب لسبب عم حاول نختصرها. تجميد البويضات وزرعها لاحقا لسبب أو لآخر، هل يقلل هذا الأمر من فرص الحمل؟ وتاليا لو سمحتي كلمة، لأنه كتير صارت ما بدنا نقول دارجة، حق كل فتاة أن تلجأ إلى هذا الخيار، بالنهاية الحرية الشخصية، ولكن الإفادة، لأنه حقيقة ما بعرف إذا دلالة خير، ولكن مضطر نسأل، لأنه بنعرف أنه مكلفة، بنعرف الظروف اللي عم نعيشها، بنعرف أنه الزواج للأسف بسبب الظروف الاقتصادية اللي عم نمر فيها تأخر كتير، عم بيتأخر سنين الزواج والحمل. تجميد البويضات في هذه المراكز الكثيرة جدا بلبنان، قد دلالة خير هيدا أو دلالة كفاءة علمية أو تتوافر كل الشروط الموجودة أكيد مع احترامنا للجميع بدون استثناء.
أكيد إذا كان عم ينعمل بالشروط المضبوطة
نعم
عند بالحالات المضبوطة أكيد هيدا دليل خير، لأنه نحن أنا من هون بدي أستفيد وزيد نقدر نزيد التوعية على أهمية هذا الموضوع.
صحيح.
لأن مثل ما كنت عم تسألني عن السن الأفضل للزواج، ما بدنا نحط العالم تحت هيدا الضغط إنه في عندكم هيدا السن للزواج، من بعده أنتم ما بقى فيكم تجيبوا أولاد. بس نلاقي إنه لازم كل مرأة تعرف إنه هي بس توصل لسن 32 33 ما عندها مشروع زواج، بعدها عندها غير مشاريع
نعم.
بحياتها أو ما في حدا بحياتها أو لحيالة ظروف معينة ما رح تتجوز قريبا، هون عليها إنه تلجأ للطبيب، وأكيد يصير في
تجميل
بويضات، وأبدا ما مش بالعكس يعني بيزيد فرص النجاح نجاح
أبدا ما بتخف الفرص
أبدا، لأنه تقنيات التجميل تطورت، صار في عنا الفيتيفيكاسيون، قبل كان عنا غير أنواع تجميل، هلأ التجميل آخر مزبوط آخر 8 سنين تطور، دونك هيدا التجميل البويضات أبدا ما رح يأثر على
أكيد بيختاروا البويضات الأفضل.
أكيد
نعم. إذن لا خوف من تجميد البويضات في حال كانت الشروط متوافرة.
مزبوط.
نعم.
مزبوط.
أكيد نفس الأسلوب بيصير تخصيب خارج يعني
ما بنوصل لمرحلة التخصيب، لأنه هي رح تكون جاية صبية لحالة ما عندها
نعم.
مشروع زواج، وصلت لهيدا السن 32-33 عارفة حالة أنه من هون لسنة سنتين ما في عندها زواج، بنعطيها هيدا هول الأبر والأدوية أو أوقات فينا حبوب لنكبر لها البويضات
نعم.
نسحبهم وهول البويضات من جمدهم وهون بتنتهي
لا بالمرحلة اللاحقة وقت الزواج وبدأت
وقت الزواج مزبوط من بتصير ذات الطريقة بناخد الحيوانات المنوية وبتصير عن طريق التلقيح الاصطناعي بس ما نكون عم نشتغل يمكن هي يكون عمرها 38-39 بتكون عم تشتغل ببويضات حدا عمره 32 ببويضاتها هي أكيد اللي عمرهم 32 اللي صحتهم أفضل.
تجميد الأجنة أيضا صحي وسليم وآمن؟
أكيد ممكن. صحي وسليم وآمن، وصار أقل عبء على المرأة، لأنه
نعم.
صارت الشيء الجديد هلأ بهذا المجال هو أنه هول الأبر بتاخدهم المرأة اللي كل العالم عم تتخوف منهم واللي أصلا متعبين، بتاخدهم المرأة على شهر واحد مش على شهر، على 8-9 أيام يعني قصدي أقول على سيكل واحد
نعم.
من جمع قد ما فينا بويضات كتير بناخد هالبويضات وبنعمل كذا أجنة لحتى بس نعمل أول عملية نقل أجنة، مش الحال بيكون مش الحال إذا في حال بدأ ولد تاني بعدين
نعم.
دغري مننتقل لزرع هيدا الجنين بلا ما تاخد الأبر، وفي حال ما مش الحال كمان ما في لزوم تاخد أبر دغري بس منحضر للرحم تنقدر ننقل الأجنة، دونك نحن عم نكون عم ناخد أبر بس لمرة
نعم.
واحدة.
دكتورة في مستمع عم تسأل تجميد الجنين يعني بويضة مخصبة ممكنة؟
أكيد هيدا اللي عم بقوله إنه نحن
بويضة مخصبة فيها تكون
مزبوط عم نجمد
نعم.
الأجنة تنخفف عبء على المرأة يعني
تاخد يعني ممكن تكون متزوجة وتجمد الجنين بيضة مخصبة
أكيد أكيد
نعم.
بنعمل التلقيح الاصطناعي بنجرب قد ما فينا يطلع عنا كذا كذا جنين كذا أجنة بنحط
نعم.
اللي بدنا نحطه والباقي بنجمده لحتى في حال ما مشى الحال بالشهر الثاني دغري نقدر ننقل الجنين بلا ما ناخد أبر ونكبر البويضات ونرجع لذات الطريقة وعملية السحب خلص عنا كذا جنين بس من
بنفس شروط البويضة غير المخصبة بنفس الأمكنة ممكن يتجمد الجنين
إيه أكيد بنفس
الشيء.
الشروط اللي صارت هلأ كتير متطورة كمان
بذرة الرجل يمكن أيضا تجميدها
أكيد في حتى في عنا ظروف معينة هلأ كمان مثل ما شايفين الظروف اللي عايشين فيها ما عم نلاقي كوب عايشين بذات البلد
خصوصا كان في سرطان قبل وإلى آخره
أكيد ولا مشاكل
نعم.
حتى مثل ما كنت عم بقول عن الفاريس وعمليات الفاريس قبل كانوا يفكروا إنه عمليات الفاريس هي الحل هلأ لا صرنا منجمد البذرة قبل ما نعمل عملية الفاريس أكيد إذا كان لها إنديكاسيون في أوقات أسباب مثل ما قلت إنه كوب منه عايش سوا المرأة ببلد الرجال ببلد منه قادرين ما عم يجتمعوا كتير بنضطر نجمد هيدي البذرة ونمشي بالتلقيح الاصطناعي.
دكتورة ماريا حكيم لو سمحتي هيك اختصارا لكل شيء حكيني لننتقل لبعض المواضيع الأخرى. كوب الأجور عند حضرتك قبل الزواج بدون يتزوجوا، دكتورة وضعنا صحتنا الإنجابية بين يديك، كيف بتبلش الأمور حتى الحمل السليم؟
هلأ أسألك بتفرق اذا كان الكوبل مجوز بعده جديد وما عم بعد ما حاول بعد ما وصلت بعد ما وصلنا لمحل نقول انه عندنا صعوبه بالانجاب شيء، واذا له هيدا الكوبل سنه او ست شهور عم بجرب وجايين شيء ثاني، اذا هيدا الكوبل له فتره عم بجرب وجاي لعنا قبل ما نقول انه عندنا صعوبه بالانجاب بدنا نتاكد انه هالشروط المطلوبه ليكون في
متوافره
يعني يكون هالكوبل عنده علاقه منتظمه على مدى 12 شهر او 6 شهور حسب العمر مثل ما حكينا، في عنا علاقة منتظمة ما ضروري تسيب الإبادة مثل ما العالم بتفكر مرة لمرتين بالجمعة كافية، النظام حياة صحي بنتأكد أنه حتى نحن إذا بدنا نشتغل على حبل يكون هيدا الحبل سليم ويكمل يكون نظام حياة صحي للزوج والزوجة، الدخان اللي حكينا عنهم، الأكل، النظام
أسلوب حياة وبيئة وغيرها.
من بعد ما نأمن هول الشروط وقلنا أنه أوكي عنا صعوبة بالإنجاب بنبلش نفتش على الأسباب، نحن من خلال حديثنا مع الكوبل قادرين نكتشف أغلب الأسباب وعلى أساسهم منروح أبعد بالفحوصات، فحوصات للأنابيب، فحوصات للبذرة، فحوصات الصورة الصوتية اللي أكيد تلقائياً بنعملها لنشوف وضع المبيض، فحوصات دم للهرمونات. دونك حسب حديثنا مع المريض نحن قادرين نكتشف الأسباب ونتوجه أكتر بالفحوصات اللي بدنا نطلبها.
نعم دكتورة، فيما خص التخصيب الاصطناعي حضرتك قلتي هلأ الأمور يعني بغالبيتها إذا المشكلة أنه يتم حقن البذرة بالبويضة، هل من أساليب أخرى ما زالت متبعة اليوم فيما خص التخصيب الاصطناعي؟
الطريقة المعتمدة أكثر شيء هي الإكسي، هي هيدا في أكيد أشياء كتير تحت الدراسة بعد ما كتير بلشنا فيها، في الإنفوسال أشياء عم بتجرب إنه يصير هيدا التخصيب بقلب جسم المرأة عن
بدون خروج البويضة، يعني بدون سحب البويضة،
لا سحب البويضة مع سحب البذرة.
نعم.
بس الجمعهم بدل ما يصير بالمختبر يصير بقلب جسم المرأة وبعدين نرجع نسحبهم ونحط الجنين الأفضل، بس حتى نقول إنه التخصيب صار بقلب الجسم. في كتير تقنيات بس الأكثر فعالة واللي عندها أكثر فرص نجاح هي اللي عم نعتمدها حاليا هي الإكسيا.
دكتورة، في دراسة حقيقة ما لقيت نقيضة ولا لقيت كفاية لها، وبمجلة طبية كتير معروفة يعني وحديثة ومرموقة يعني تنزل فيها دراسة، أنه لاحظوا بعض الفروقات، حاطين بعض الفروقات بين هيك مزدوجين مش رحين يعني بعض الفروقات بين الطفل يلي نتج عن ولادة طبيعية وحمل سليم بدون أي تدخل وبين تخصيب اصطناعي. ما هلا مقصود فيها بعض الفروقات هي على الصعيد يمكن البحثي بين مزدوجين أم على الصعيد الخلقي مظهر أم على الصعيد ما بعرف أي شيء، كتير غامضة الدراسة ولكن له هناك بعض الفروقات. هل من دراسات حول هذا الأمر بتبين أنه صحيح في فروقات بين التخصيب الاصطناعي والحمل الطبيعي؟
في كتير دراسات عملت على هذا الموضوع، فروقات بالتكوين أو بالتشوهات أو بهول الأشياء لا. الأشياء اللي نحن درسناها كتير واللي الدراسات عملت عليها كتير، شو هو الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل الجاي عن طريق التلقيح الاصطناعي، هي كتيرة منها. مثلا الوزن عند الولادة بنقول انه هون وزن اصغر بيخلق هون اصغر من هون، النمو لبعدين، يمكن المشاكل اللي هي الامراض المزمنة لبعدين ممكن تكون عند بحالات اكتر من التانية، بس ابدا منا مشاكل لا خلقية ولا
يعني.
مزبوط.
دكتورة ماريا حكيم، يعني إذا إجا رأي لحضرتك بين أنه كوبل يكون في تدخل اصطناعي وسريع أو أنه ممكن حمل طبيعي ولو نطروا شوي، وحضرتك كنت مؤكدة أنه نسب احتمال الحمل رح بتصير ولكن بدأ شوية صبر، أكيد بتفضلي الطريقة الطبيعية أن تتم.
مزبوط،
ما في نقاش بهالموضوع.
لا ما في نقاش كتير. نعم. بيجينا كابلز أنه نحن عطلنينهم وقلنا 6-7 أشهر عم نجرب، حتى لو قلن سنة أو قطع عم بيجربوا، أنا بلاقي أنه البنت عمرها صغير ما عنده ولا أي مشاكل.
نعم.
الشاب كمان عمره صغير وما عنا مشاكل، نعطيهم بعد شوية وقت ما يحطوا ستراس يجربوا. أما إذا كانت المرأة عمرها 38 وعم بتقلي أنا إلي سنة عم جرب وحتى لو ما عنا أسباب، هي المشكلة أنه بنصير بمحل معين بسباق مع الوقت. يمكن ما فينا إذا ما بدنا نرجع دغري للتلقيح الاصطناعي، حكينا عن طرق قبل فينا نعملها، بس عمر المرأة بيلعب كتير دور بهيدا المجال.
دكتورة ماريا حكيم، قد ايه مهم البنت حتى ولو بعمر صغير يكون في طبيب نسائي أو طبيبة نسائية مرجع لها تتكون كل قصتها موجودة وكل تاريخها الطبي موجود. قديه بيسهل هذا الأمر على الصحة الإنجابية وعلى صحتها؟ لأنه بنعرف هلا صار في لقاحات لسرطان عنق الرحم من زمان موجودة، يمكن كتار ما معهم
مظبوط
خبرها، فحوصات ماموغرافية، فحوصات دورية لكتير أنواع سرطانية صار نكشفها بالأمور الجينية وصارت معروفة وكتير ناس بيعرفوها، وفحوصات يعني حقيقة بتكلف مئات الدولارات مش آلاف، ممكن نعرف احتمالات كتير شو ممكن يصيب الرجل والمرأة. إذا مهم هذه الفحوصات يلي مش وقت المتجوز بس إذا ما جبنا أولاد بنروح عند الطبيب.
وهي الفحوصات ممكن تخلينا نتجنب أمراض كتير
صحيح.
خطيرة لبعدين. بتمنى أنا يصير في عنا هذا الوعي بلبنان إنه الصبية وصراحة بلشنا نشوفه أكتر، بس توصل
نعم
الصبية لعمر معين مش لازم تطمن على صحتها إذا بدنا الجنسية والإنجابية والنسائية، فينا نلقط كتير مشاكل على بكير ونعالجها وما نوصل لمرحلة
وممكن تسهل
متقدم.
عملية الحمل والولادة فيما
أكيد
بعد.
أكيد من
صحيح
أمن نحن أصلا أغلب الاهتمام بالحمل بيصير قبل الحمل، يعني لازم المرأة يكون في
نعم
أدوية معينة عم تاخدها، الفوليك أسيد، على عكس ما العالم بتفكر أنه أول ما يصير في حبل لازم يبلشوا يتاخدوا. دونك من هون أهمية أنه البنت تشوف طبيب نسائي تبعها من الأول، مثل ما حضرتك قلت في عنا اللقاحات، في عنا فحص الإزازة اللي بيخلينا نتجنب الكانسير، يعني عنا
صحيح.
الطب تطور بطريقة نقدر نتجنب كتير أشياء وحالة ما
وقائية.
نستفيد.
لو سمحتي في عنا واتساب صوتي بينتهي ب307 بنسمعه سوا دكتور.
الو بونسوار.
يا هلا.
يعطيكم العافية، عم بسمعكم بخصوص الحبل وما الحبل وشي هيك. سؤال ما بعرف إذا تقدر تجاوبنا عليه الدكتورة، المدام بس تقرب على سن الطمس مثل ما بيقولوا
انقطاع،
معقول تصير تسخن 15 و20 يوم ورا بعض ولا شو هيدا عم بيصير معه؟ بس اذا ممكن هيك القوس اكلام تنعرف.
اهلا وسهلا فيك. يمكن عم بيقول انه اقتربت على مزدوج سن اليأس، يعني بيصار في عادة شهرية متكررة اكثر.
مظبوط.
دورة شهرية
البيريمينوبوز يعني هو الوقت اللي قبل ما نوصل لانقطاع الدورة، بيجي
نعم
بأشكال كتير مختلفة. فيها تكون دورة مثل ما قال 15 أو 20 يوم، فيها تكون انقطاع بالدورة مرة كل شهرين ثلاثة، مرة كل 6 شهور، نزيف حاد، بيجي على كتير أشكال. ما منخاف، منعرف أنه هون بس تخربت، عم نقرب للمينوبوز، بس أكيد في فحوصات لازم تنعمل نتأكد ما في عنا لياف عم تنزف، ما في عنا بوليبس، ما في عنا مشاكل تانية.
دكتورة سؤال، يعني كتير نحن أكيد رح نحكي عن مخاطر الحمل، وأوقات يمكن يعني حقيقة في حالات كتار ما معهم خبرها ولكن هي معروفة، يعني أوقات يمكن الحمل بيصير عفوا الدورة الشهرية بتكون 3 أشهر أو 6 أشهر، أوقات في مشاكل كمان خلقية وراثية، 50% بتم الحمل 50%، يعني في كتير مشاكل. السؤال، نحن بوجود أمثال حضرتك دكتورة ماريا حكيم وأحدث التقنيات والأبحاث، هل بحاجة بعد لكوبل أنه سافروا لمراكز تخصيب عالمية وإلى آخره وكذا تيحسنوا فرص الحمل؟
بالعكس، عم نشوف
نعم
أنه من كتير دول خصوصا الدول العربية عم بيجوا لهون تيلجأوا
نعم
له العلاجات.
نعم. دكتورة ماريا حكيم، نحن صرنا بزمن ممكن نختار تفاصيل الجنين، ذكر أنثى، لون العيون، الطول، مستوى الذكاء إلى آخره، وصلنا لهالدرجة.
الطب وصلنا لمحل نقدر نختار اللون الشكل، الطب وصل لهون، بس نحن ليه عم نعمل هالعلاجات؟ ليه عم نعمل التلقيح الاصطناعي؟ تنساعد تنحل مشاكل الخصوبة وصعوبة بالإنجاب، مش حتى نحل محل ربنا وننقي كيف بدنا. نحن هون بعدنا علاجات طبية لكوبل حابين يصيروا أم وبي بالطرق المسموحة. الطب مزبوط وصل لأنه نقدر نقل اللون العيون والشكل واللون البشرة وهولي، بس ما بنعملون، وبفتكر كتير ما بيعملون
حتى لو بناء على طلب، يعني ما في قوننة لهذه الأمور أبدا، ما في قوننة لها بعد، أو أنه
لا
خلقيا
يمكن
ما بتنعمل.
ممكن يطلب ذكر أنثى هون، إذا في غير أسباب اضطرينا نفحص كرمال الأجنة البي جي تي مثل ما حكيت، بس يكون في ترويح وحكينا
نعم
شو هن الأسباب، إذا فحصناهن وعنا هيدا الأوبسيون ينقوا شو بدهم يحطوا فينا، إذا بدنا نحط الصبي أو البنت، بس نروح أكتر من هيك أكيد لا. طب
نعم
سمح بس ما منروح.
عطيب دكتورة ماريا حكيم، الذكاء الاصطناعي، خبرتكم، أبحاثكم، اختيار الأجنة الأفضل، ولكن الحمل لا يستمر، يتم حمل وكان يستمر مرة واثنين وثلاثة. وحقيقة هي خبرية نسمعها كتير بالحي،
أكيد
بالبناية، أشخاص يمكن الحمل الذي لا يستمر، يتم ولكن لا يستمر. فينا نحدد أسبابه أم أنه
أكيد
فينا؟
بس يصير الحبل وما يستمر، كان بعد تلقيح اصطناعي
نعم.
وكان بعد حبل طبيعي، بالحالتين عنا تقريبا ذات الأسباب اللي منفتش عليها. مثل ما قلت أنا عن فحص الأجنة، نوعية الجنين، صحة الجنين إلها دور، إلها علاقة.
نعم.
حتى بس يصير في حبل طبيعي ويصير في ترويح متكرر، إله دور إنه نفحص الأجنة. لازم نأمن إنه الجنين صحته منيحة ونقدر تنقدر نحطه. فينا نفتش على مشاكل تانية، ضروري نفتش على مشاكل تانية هي عند الأم، مشاكل بتكتر الدم، هي فحوصات الدم بتنعمل بتدل إذا عم بيصير في عنا تجلطات أول ما يصير هذا الحبل ويتوقف الحبل. في عنا كمان من خلال فحوصات الدم المشاكل الأوتو إيميون، يعني بس يكون الجسم
مناعية.
عنده مناعة ضد نفسه، كمان عم نفتش عليها. بس كلهم لهم علاجات، المهم نكتشفهم.
يعني دائما مهم يكون هيك مراكز متخصصة بالحمل والإنجاب وصحة المرأة. حقيقة
مزبوط.
قديش مهم هالمراكز، إن شاء الله بوجودكم. دكتورة ماريا حكيم، للأسف وقتنا خلص، لو سمحتي كلمتك الأخيرة، نصائحك الأخيرة لكل زوجين لم يوافقا حتى اللحظة بالحمل، سواء كان بعمر دون 30 أو لاحقا، ودائما مهم يعرضوا نفسهم على الطبيب تيعرفوا لوين رايحين.
أكيد يعرضوا نفسهم على الطبيب، لأنه الطب وصلنا لمحل أنه ما بقى في شيء ما له حل. بدي أقول لهم قد ما يكون الطريق صعب وطويل ومتعب نفسيا
نعم.
وجسديا وصحيا، نهاية هذا الطريق حلوة. يعني نحن منشوف الكوبل قبل ما يشوفوا الولد بين إيديهم، بس يسمعوا دقات نبض البيبي على الإيكو كيف بينسوا كل التعب اللي صار قبل ومرحلة جديدة. دونك بدي أقول لهم بس أنه ما يفقدوا الأمل
بإذن الله. يعني كل ما هو جديد، إن كان على صعيد الأدوية المساعدة، إن كان على صعيد الذكاء الاصطناعي، إن كان على صعيد خبرتكم والدراسات الحديثة جدا والخروقات اللي عم بتصير بشكل شبه يومي، لأنه ما عدنا بعد كل 10 سنين ناخد بحث. يعني قلت كتير فرص أنه إذا كوبل بدون ولد أنه ما يكون في ولد، صارت شبه نادرة هذه المشاكل. نحن إذا الله رد أعزائي المستمعين قريبا جدا رح يكون لنا مع دكتورة ماريا حكيم حلقة مختصة بمخاطر الحمل، كمان هذه شغلة كتير مهمة وفي كتير اشياء نحكي عنها، حكيت هيك بخطوط عريضة عن بعض الامور. نحن بنشكرك اعزائي المستمعين والمشاهدين، نعتذر يلي ما قدرنا اخذنا الاتصالات، اتصالات كثيره، حاولنا قد ما فينا نختصر الاسئله يلي وردت، ولكن بامكانكم التواصل مع الدكتوره ماريا حكيم عبر الرقم 70 057 654 لاي استضاح. الدكتوره ماريا حكيم الاخصائيه في الجراحه النسائيه والتوليد والعقم، نحن بنشكر حضرتك، حلقه شيقه جدا ومفيده جدا. هدفنا بولي كلينيك باذاعه لبنان الحر هو التوعيه، وهيدي من يمكن الحلقات الجد مهمه في مخاص عالم التوعيه. اهلا وسهلا دكتوره ماريا حكيم.
اهلا فيكم
يا ميت، اهلا وسهلا. واكيد قريبا جدا اعزائي المستمعين رح يكون لنا نصايح مع الدكتوره ماريا حكيم في مخاص عالم المراه بشكل عام. شكر للمخرج الإذاعة زميل رواد شواح، وإلى اللقاء.